ما زال كلام سماحة الإمام الخامنئي عن الخصائص المعنوية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وها هنا يشير إلى معجزاته وأهمها القرآن الكريم، إذ يقول:
القرآن كتاب عظيم ذو شأن سام واستثنائي، وهو مجموعة محدودة من الصفحات، إلا أن جميع المعارف الضرورية للذهن في معرفة حقيقة العالم قد وضعها الله تعالى فيه بشكل عميق، وهو ليس لمستوى معين، بل يمكن للإنسان مهما بلغ من شأن فكري أن يغوص ويخوض ويتعلم من هذا المحيط العميق، وهو بحد ذاته معجزة كبيرة. خذوا كتابا علميا عميقا على سبيل المثال، فالإنسان العامي لا يفهمه، وإذا ما ارتقت معلومات الإنسان قليلا يفهم أشياء منه، وإذا ما ارتقت معلوماته أكثر تمكن من الإفادة العليا منه، وإذا ارتقى أكثر من ذلك فقد يكون الكتاب بالنسبة إليه مذكرا مفيدا عند الرجوع إليه، ولكن إذا ارتقى الإنسان أكثر من ذلك يصل إلى مكان يصبح الكتاب بالنسبة إليه غير مهم، فالإنسان المتبحر والعارف بعلم ما والذي درس كتابا 100 مرة وتعلم ونقد الكثير من الأمور فيه فلن يعود في هذا الكتاب أي جديد بالنسبة إليه. أما القرآن فليس كذلك، القرآن يحمل كلاما جديدا حتى للرسول الذي نزلت هذه المعارف على قلبه وسمعه، وذلك حتى أواخر لحظات حياته، كلما تعمق الإنسان في القرآن تمكن من إدراك المزيد من الأمور والأشياء. القرآن ليس كتابا عاديا نطبع منه آلافا عدة من النسخ ثم نشجع الآخرين وندفعهم لمطالعته، كالكتب العادية التي نجد أخيراً شخصاً يقرأها من البداية إلى النهاية، وإذا استزاغ هذا الشخص الكتاب قرأه مرة ثانية أو ثالثة. إن أجمل الكتب يقرأها الإنسان مرتين أو ثلاثة في أحسن الأحوال، وبعد ذلك ينتهي منه. القرآن ليس كذلك، القرآن ليس كتاباً للقراءة والانتهاء منه، هو كتاب يجب أن تكون مفاهيمه جزءاً من وجود الإنسان، وجزءاً من ذهن الإنسان، وجزءاً من التكامل الحقيقي والمعنوي لروح الإنسان. لذلك لا يمكن الحديث في القرآن حول المطالعة مرة أو مرتين أو 10 مرات، روح الإنسان هي التي يجب أن تفهم القرآن، ليست المسألة مسألة الفكر والذهن، حيث يجب على الإنسان الدقة والفكر ليفهم شيئا منه، بل يجب على روح الإنسان أن تفهم القرآن، أن تستبطن الآيات الكريمة في القرآن، ذلك القدر الواسع من المفاهيم التي إذا ما تدبر فيها الإنسان باستمرار وجد أشياء جديدة.
وأما عن كيفية النزول يقول السيد:
المسلم به وجود اختلاف في كيفية نزول هذه الآيات على قلب الرسول المبارك وكيفية نزولها على سمعه المبارك، أن تتنزل هذه المعارف من المقام الأعلى من الحضرة الربوبية إلى الحد الذي يمكن لإنسان ولقلب إنسان أن يفهمه ويدركه، هو النزول التنزل نفسه، وقد حصل هذا الأمر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ألهم قلبه المبارك، أي إن هذه المعارف قد اتضحت بالنسبة إلى ذلك القلب النوراني، وبعد ذلك نزلت على سمعه المبارك على صورة كلمات. فسمع وحدث الناس بما سمع، لكن بإمكاننا أن نسمع هذه الكلمات وألا نحصل أي شيء من معارفها وحقائقها وألا نتدبر فيها، فماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة هي أنه لن يحصل بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مع العلم أن هذه الآيات لو نزلت على جبل لتصدع، ومن البدهي وجود اختلاف بين نزولها على الجبل ونزولها علينا، مما لا شك فيه أن كيفية نزولها على الجماد سيكون بشكل آخر. نحن ولأننا لا نتدبر ولا نتواضع لهذه المعارف ولهذه المعاني يكون أثرها ضعيفا، وإلا فلو تمكنا من فهم معاني هذه المعارف وهذه الكلمات، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فسترتجف قلوبنا وستصاب بالحالة التي يصاب بها الجبل عند نزولها عليه. نحن لسنا أقل إحساسا من الجبل، الجبل سيصاب بتلك الحال. يحصل هذا الأمر ببركة التفكير، أي إن ساحة التفكير تنطلق إلى هذه المستويات.
وعن مراتب نزوله يشير سماحته بالقول:
إن مفاهيم القرآن الكريم مفاهيم عالية جدا، أنزلها الله تعالى على قدر قلب الرسول صلى الله عليه وآله، ثم يدركها قلب الرسول الذي هو جسم بشري، أو أن نقول إنه يدركها بمقدار الفهم الإنساني. إن ذلك الشيء الذي في عالمي الجبروت واللاهوت غير ذلك الشيء الذي يأتي من عالمنا المادي ويلقى إلى ذهن الإنسان، حيث يتنزل هذا. ونحن بإمكاننا أيضا تنزيل المسائل بهذه النسبة وإيصالها إلى الأذهان. إن آيات القرآن التي تشتمل على الأحكام قد نزلت بالتدريج، لم تنزل دفعة واحدة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اطلع على الآيات بنفسه دفعة واحدة، إلا أنها نزلت بالتدريج ونزلت من جديد لأجل التبشير والإنذار، أي للحديث بها مع الناس وعرضها في المجتمع. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. لقد نزل القرآن الكريم بتمامه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله في ليلة القدر. من المناسب هنا أن نعلم أن أنزلنا لا تعني الإنزال فقط، بل تشتمل الإنزال دفعة واحدة. لقد أنزلنا إليك القرآن في ليلة القدر، أي إنا أنزلنا جميع القرآن دفعة، وخلافا لكلمة أنزلناه فإن نزلنا تعني أنزلنا بالتدريج. ونزلناه، والرسول كان يقرأ الآيات للناس على امتداد فترة زمنية بنحو متناسب. طبعا كان الوحي هو الذي يحدد له هذا التناسب ويشخص له ما ينبغي أن يحدث به الناس الآن، وهذا هو الوحي الذي كان ينزل على امتداد الزمان. طبعا الخطوة الأولى لإدراك القرآن التعرف على ألفاظ القرآن وظواهره، إلا أنها خطوة لازمة. وإذا لم يخطو الباحثون الدينيون والقرآنيون هذه الخطوة، أصبحت الخطوات اللاحقة صعبة وغير ممكنة. تشاهدون اليوم بعض الأشخاص الذين يتحدثون هنا وهناك حول الإسلام ويدعون أمورا لا علاقة لها بالإسلام. لماذا؟ لأنهم غير عارفين بمعارف نصوص القرآن والسنة.